بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل في ذوي الأرحام وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم والعم لأم، والأخوال والخالات وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد ومن أدلى بهم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وذكرهم كأنثاهم لزوج أو زوجة معهم، فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وياه هذا الفصل للكلام على ميراث ذوي الأرحام. قال: فصل فذوي الأرحام. ذوي الأرحام كما مر بنا في أول الكتاب، إذا قيل أسباب الإرث نسب أي قرابة، وكذلك ذوي الأرحام قرابة منسوبة إلى الرحم، لأنهم يدلون إلى الميت بقرابة، وهذه القرابة تكون بسبب الرحم. لكن إذا قيل ميراث ذوي الأرحام فيقصدون به في هذا الباب ما عدا الوارثين بالفرض والتعصيب، فذوي الأرحام هم الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب. وتقدم الوارثون بالفرض والوارثون بالتعصيب، فبقي ذوي الأرحام. ما الدليل على توريث ذوي الأرحام؟ الدليل عموم قول ربنا تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي بعضهم أولى ببعض في حكم الله عز وجل، هذا معنى في كتاب الله، فهم أولى وأقرب، فهم يقدمون على غيرهم. لأن إذا لم نجعل لهم ميراث سنجعل الميراث يدخل بيت مال المسلمين، وإذا دخل بيت مال المسلمين انتفعوا به في الجملة مع المسلمين، فهم يشتركون في الإسلام لكنهم أقرب من عموم المسلمين فيقدمون على غيرهم. أيضا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، عند الإمام أحمد والترمذي، وإسناده حسن، وأيضا حسنه الترمذي. وأيضا حديث الخال وارث من لا وارث له، ومن لا وارث له فأنا له وارث وأعقل عنه. هذا هو دليل توريث ذوي الأرحام. قال: فذوي الأرحام وهم 11 صنفا، 11 صنف. من هم؟ الأول: ولد البنات لصلب أو لابن. ولد البنات، وحينما قال ولد كما مر بنا مرارا يدخل فيه الذكر والأنثى، وقال البنات ليخرج أولاد الأبناء، لأن أولاد الأبناء يرثون بالفرض أو بالتعصيب أو بهما، بنت الابن ترث بالفرض، ابن الابن يرث بالتعصيب، بنت الابن مع ابن الابن يرثان بالتعصيب، فولد البنات من ذوي الأرحام. وكذلك إن نزلوا سواء كانوا ذكور أو إناث، ولد البنت ولد بنت البنت وهكذا. قال: لصلب، أي لصلب الرجل، ولد بنته بنت بنته، أو لابن بنت الابن. الثاني قال: وولد الأخوات، ولد الأخوات الذكر والأنثى، الأخت ترث الشقيقة، ولأب ولأم، لكن أولاد الأخوات لا يرثون. فأولاد الأخوات سواء كنا شقائق أو لأب هم من ذوي الأرحام. قال: وبنات الإخوة. قال: بنات الإخوة، ما قال أولاد الإخوة، لأن أبناء الإخوة يرثون بالتعصيب، فكما مر بنا جهات التعصيب بنوة أبوة أخوة، فأولاد الأخوة وإن نزلوا يرثون بالتعصيب. فلذلك قال بنات الأخوة بنت الأخ سواء كان شقيقا أو لأب يرثنا. قال وبنات الأعمام، قال بنات الأعمام العم يرث بالتعصيب، وقال بنات ما قال أولاد الأعمام، لأن أبناء الأعمام أيضا يرثون بالتعصيب. فبعد الأبوة جهة الأخوة، وبعد الأخوة العمومة، يرثون بالتعصيب الأعمام وأبناء الأعمام وإن نزلوا سواء كان من جهتين، أي عم شقيق أو عم لأب، وكذلك أولادهم. قال وولد ولد الأم، ولد ولد الأم، ولد الإخوة والأخوات لأم، في الإخوة لأم، قال ولد ولد الأم، فيدخل فيه الإخوة والأخوات لأم، وكذلك يدخل ذكورهم وإناثهم. لماذا؟ لأن الأخ لأم يدلي من جهة الأم، أولاده لا يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، لكن قال بنات الإخوة ليخرج ابناء الإخوة فهم يرثون، بخلاف أولاد الإخوة والأخوات لأم. وقال وولد الأخوات، فولد الأخوات كأولاد الأم. قال والعم لأم، عم الأم لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب لأنه من ذوي الأرحام، لكنه يرث إذا لم يوجد صاحب فرض ولا معصفة هو من ذوي الأرحام. قال العم لأم، عم الأم. قال والأخوال، عندكم الأخوال، سقطت العمات من ذوي الأرحام، سقطنا عندكم من النسخة، وإلا في شروح أخصر المختصرات ككشف المخدرات والفوائد المنتخبات، وأيضا في أصل الكتاب الذي اختصر منه أخصر المختصرات أيضا فيه ذكر العمات. نسختكم هي تحقيق من؟ العجمي. العجمي؟ إذا نسختكم التي في تحقيق العجمي، وكذلك النسخة التي تحقيق الدكتور عماد علي جمعة، كذلك سقطت من العمات. فالعمات من ذوي الأرحام، الأعمام من العصبات. قال والأخوال، العمات من جهة الأب والأخوال من جهة الأم. أخوال الشخص من جهة أمه سواء كانوا أخوة لأمه أو أخوال لأمه، والخالات كذلك الخالات من جهة الأم سواء كانت أختا للأم أو كانت خالة لها. قال وأبو الأم، أبو الأم الجد من جهة الأم أيضا لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب لأنه من ذوي الأرحام. مر بنا أن أبو أب، أبو أبو أب، أبو أبي الأب، هؤلاء يرثون بالتعصيب، أما إذا كان من جهة الأم فهو لا يرث. وكل جدة أدلت بأب بين أمين، يقول كل جدة أدلت بأب بين أمين. مر بنا أن أم الأم ترث، وأم الأب ترث، وأم أبي الأب ترث، لكن يقول الجدة التي لا ترث بالفرض إنما تكون من ذوي الأرحام. ما هو الضابط؟ يقول كل جدة أدلت بأحد أمرين، بأب بين أمين، يعني تكون أم أبي الأم، أم أبي الأم، هذه لا ترث. معنى قوله أب بين أمين، عندنا أم أبي الأب، أم وأب وأم. لو تأملنا كتابته وجدنا الأب تقدمه ذكر الأم، وأيضا أتى بعده ذكر الأم، يقول أب بين أمين لا يرث، هذا رابط. قال أو أب أعلى من الجد، أيضا هذا من ذوي الأرحام أعلى من الجد، كأم أبي الجد، أم أبي الجد عندنا التي قبلها أم أبي الأم، هذه أم أبي الجد أيضا من ذوي الأرحام. قال ومن أدلى بهم، يعني ومن أدلى بهم يرجع إلى من ذكروا، كل من أدلى بهم فأيضا هو من ذوي الأرحام. مثلا العمة، عمة العمة الخالة مثلا، خالة الخالة، الأخ لأم، أو الخال نقول خال أبي الأم، وهكذا. قال ومن أدلى بهم، قال وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. ويلنا متى يرث ذو الأرحام؟ يقول لا يرث ذو الأرحام إلا إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة. فالإرث الأصل فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها، نلحق الفرائض. إذا بقي شيء فلأولى رجل ذكر، نعطيه الذكر. إذا وجد صاحب فرض ولم يوجد معصب وبقي شيء كانت الفريضة ناقصة، تقدم كلام على أي شيء على الرد، نرده عليهم فيرد على الورثة ما عدا الزوجين على ما تقدم. إذا وجد عندنا أكثر من معصب كما تقدم، نبدأ بجهة البنوة ثم جهة الأبوة، يوجد على الصحيح، ثم جهة الأخوة، ثم جهة الأعمام، ثم الولاء. إذا لم يوجد من هؤلاء شيء، فلم يوجد صاحب فرض ولا يوجد عصبة، ينتقل الإرث على الصحيح ذوي الأرحام. لماذا؟ لأنهم أولى لما تقدم قبل قليل. لكن كيف تنورثهم؟ يقول بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يقول ننزلهم منزلة من أدلوا به. ننظر ما قرابة ذوي الرحم، فالقرابة التي أدلى به وهذه القرابة ترث بالفرض أو بالتعصيب تجعله مكان هذا الذي أدلى به، فإن كان يرث بالفرض تورثه بالفرض، وإن كان يرث بالتعصيب تورثه بالتعصيب، بقطع النظر هل هو ذكر أو أنثى. مثلا أنثى تدلي إليك بذكر كأنها ذكر تورثها، أو لو كان العكس ذكر يدلي لك بأنثى يورث كأنه أنثى. قال وذكرهم كأنثاهم، هذا قيد ثاني. يقول لا نفرق في ذوي الأرحام، عندنا مثلا ابن بنت وبنت بنت، يقول لا نفرق بينهم. عندنا ابن ابن وبنت ابن، في الذكر مثل حظ الأنثيين، يقول إذا اجتمعوا في باب ذوي الأرحام فهم واحد، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ يقول لأنهم يدلون بالرحم، فإذا أدلوا بالرحم فنعاملهم كما نعامل أولاد الأم، فأولاد الأم أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه يستوي ذكرهم وأنثى، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والرواية الثانية عند الحنابلة أن يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، والذي لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم هم من يدلون بالإخوة والأخوات الأم، فنجعلهم كمن أدلوا به، فإن كان من أدلوا به يفرق بين الذكر والأنثى نفرق، وإن أدلوا بالإخوة أو الأخوات الأم فلا نفرق بين الذكر والأنثى، وتكون القاعدة مضطردة، ننزلهم منزلة من أدلوا به في استحقاق الإرث وأيضا في صفة التوريث. قال ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عوض، والباقي لهم. الأمر لا يخلو من حالين: ألا يوجد أحد الزوجين، فكما لو مات الميت عن من يرثه فرضا أو تعصيبا ولا يوجد أحد الزوجين، مثلا لو هلك هالك عن بنت بنت وابن بنت، على كلام الشيخ المسألة من اثنين: ابن البنت وبنت البنت، يدلون بأي شيء؟ بالبنت. البنت نصيبها النصف، نعطيهم النصف على كلام الشيخ للذكر كالأنثى. مثلا عندنا ابن بنت وبنت بنت وعمة، العمة تدلي بالأب، أب المتوفى، فعندنا بنت بنت وابن بنت، نجعل المسألة من أربعة: بنت البنت نعطيها الربع، وابن البنت نعطيها الربع لأن لهم النصف، البنت لها النصف لهم النصف، والباقي نعطيها العمة تعصيبا، لأن العمة أدلت بمن؟ بالأب، فننزلها منزلات الأب. وإذا قلنا على الصحيح نعطي بنت البنت ثلث النصف وابن البنت ثلثي النصف، نجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من ستة إذا نصححها، ثلاثة لابن البنت وبنت البنت، فيكون ابن البنت يأخذ اثنين وبنت البنت تأخذ واحد، والباقي للعمة تعصيبة. لو هلك عن بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وأبناء أخوات، بنت أخت شقيقة تدلي بمن؟ بالأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة لها النصف، إذا نعطيها النصف. عندنا بنت الأخت لأب تدلي بمن؟ بالأخت لأب. الأخت لأب مع أخت الشقيقة لها السدس تكملت الثلثين. أبناء الأخوات لأم الثلث، ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فإذا كان لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم أيضا لهم الثلث. إذا تكون المسألة من كم؟ من ستة. بنت الأخت الشقيقة نعطيها نصف ثلاثة، وبنت الأخت لأب نعطيها السدس واحد، أبناء وبنات الأخوات لأم نعطيهم الثلث اثنان. لو هلك عن عمة وعن خالة، العمة تدلي بمن؟ بالأب على الصحيح. الأب إذا لم يوجد وارث يرث بأي شيء؟ بالتعصيب. والخالة تدلي بالأم، لو كانت الخالة الأم كم سنعطيها؟ نعطيها الثلث لعدم وجود الولد وعدم وجود الجمع من الإخوة. فعلى هذا نقول المسألة من ثلاثة، الخالة لها الثلث واحد، والعمة لها الباقي تعصيبا، فنزلنا العمة منزلة الأب ونزلنا الخالة منزلة الأم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عوض. قل لزوج أو زوجة معهم فرضه، نعطيه الفرض. مثلا عندنا زوجة وبنت أخ لأم وجدة أم أبي الأم، الزوجة سنعطيها نصيبها لأنه لا يوجد فرع وارث، سنعطيها الربع. بنت الأخ لأم تدلي بالأخ لأم، الأخ لأم كم يأخذ؟ السدس، إذا نعطيها السدس بلا حجم ولا عول. عندنا ربع عندنا سدس، أصل المسألة من 12، الزوجة سنعطيها الربع كم؟ ثلاثة. بنت الأخ لأم سنعطيها السدس اثنان، لكن على القاعدة التي مرت بنا لا يرد على الزوجين، فلا يرد على الزوجة، فنرجع إلى ما يتعلق بالرد إذا كان مع أحد أصحاب الفروض أحد الزوجين، نجعل أصل المسألة من أصل الزوجية، من أصل الزوجية والباقي لهم. قال ولا عول، ليس فيها عول وكذلك ليس فيها رد. مثلا لو فرض عندنا زوج وعندنا ثلاث بنات أخوات شقائق، وعندنا بنت أخ لأم، وعندنا جدة جد الأم، نرجع إلى ما مر بنا، أصل المسألة تخرج من الزوجية، لكن نحن الآن لا نريد هذه، يعني قال هنا بلا حجب ولا عول، ما تعول المسألة. فلو أردنا أن لو كان الوارثون مع الزوج من أصحاب الفروض أو من يرثون بالتعصيب، ستكون من كم؟ عندنا ثلاث بنات أخوات شقيقات، سنعطيهن الثلثين لأن يرثن بأي شيء؟ بالأخت الشقيقة، نعطيهن الثلثين. بنت الأخ لأم تدلي بالأخ لأم السدس، الجدة لها السدس، الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث،
لو كان عندنا ثلاث أخوات وعندنا أخ لأم وعندنا أم الأم، ستكون المسألة من كم؟ من ستة. الزوج سنعطي كم؟ النصف ثلاثة، والأخوات سنعطيهن الثلثين أربعة، والأخ لأم سنعطيه سدس واحد، والجدة أم الأم سنعطيها واحد، عالت إلى تسعة. فالزوج الحقيقة سنعطيه ثلاثة من تسعة، سنعطيه الثلث ولا نعطيه النصف. أما في ذوي الأرحام لا، لا يحصل له عول، نعطيه نصيبه كاملا النصف، وإذا حصل عول يكون على ذوي الأرحام، كما أننا نرد عليهم أيضا العول يكون عليه فقط دون الزوج. لماذا لا يحصل عول على الزوج والزوجة في باب ميراث ذوي الأرحام؟ لأن الأصل أنه يرث النصف، لكن لما زادت الفروض لا بد أن يكون النقص لغيرهم، الكل يرث بالاتفاق، بخلاف ذوي الأرحام ميراث محل خلاف. هذا معنى قوله ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حج ولا عول، فلا يرد ولا ينقص. وكذلك أيضا لا ينقصونه، يحتبونه حج نقصان. مثلا زوج وبنت، بنت وعمة، الزوج مع عدم وجود الفرع الوارث له النصف، لكن لو كان معه بنت له الربع. ليس معه بنت، معه بنت بنت، أليست بنت البنت فرع المتوبة، لكنها ليست من ذوي الفروض، إنما هي من ذوي الأرحام. فعلى هذا لا تحتب الزوج حجب نقصان، وكذلك لو كانت زوجة لا تحتبها حجب نقصان. فعلى هذا الزوج نعطيه النصف، بنت البنت أدلت بمن؟ بالبنت، أيضا نعطيها النصف. العمة أدلت بمن؟ بالأب، العمة لها السدس، لأن الأب يرث السدس مع الفرع الوارث، وأن بقي شيء له يأخذه ترتيبا. الشاهد من ذلك الزوج ما حجبه حجب نقصان ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن النص ورد في صاحب الفرض وهم الأبناء والبنات، ولم يرد في ذوي الأرحام. والأصل أن الزوج يأخذ النصف، ولا يمكن أن ننقصه من نصيبه المقدر شرعا إلا بيقين، وكونه ينتقص بذوي الأرحام ليس هذا بيقين، فالمسألة كما ذكرت من مسائل الخلاف. قال ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجم ولا عول، والباقي لهم، أي الباقي لذوي الأرحام، هذا إذا كان مع أحد الزوجين. أما إذا لم يكن معه أحد فكما تقدم يرثون المال سواء كان بالفرض أو بالتعصيب، سواء كانوا جهة واحدة أو أكثر. قوله ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، المقصود بالحجب أي حجب النقصان، والعول إذا عالت المسألة كما ذكرت يعطى الزوجان نصيبهم، ثم بعد ذلك يكون العول على ذوي الأرحام. وهذا معنى قول الشيخ والباقي لهم، أي الباقي لذوي الأرحام سواء كان عائلا أو ليس بعائلة، وإن كانت الفريضة ناقصة فيرد عليهم. من الأشياء التي قد تنقدح في الذهن، لماذا نقدم العصبة على ذوي الأرحام؟ فمثلا لماذا العم يرث بالتعصيب ولا يرث الخال بالتعصيب، إنما نورث الخال إذا لم يوجد المعصب؟ الأمر يعود إلى أمرين. الأمر الأول، من يرثون بالتعصيب يجب عليهم العقل في باب الديات كما سيمر بنا إن شاء الله. فعاقلة الشخص وهم عصبته بالنفس، تجب عليهم الدية في باب قتل الخطأ وشبه العمد، فلذلك يغرمون أحيانا فلهم الإرث مقابل ذلك. الأمر الثاني، الوارث في الجملة
سواء كان من ذوي الفروض أو من ذوي التعصيب تجب عليه النفقة أحيانا كما سمر بنا إن شاء الله في النفقات. وأشار ربنا تبارك وتعالى في نفقة المرضع قال وعلى الوارث مثل ذلك. في باب التعصيب حينما نقدم جهة على جهة كذلك في باب وجوب النفقة نقدم جهة البنوة على جهة الأبوة، نقدم جهة الأخوة على جهة العمومة وهكذا. إذن هذا هو السبب يكون هؤلاء يرثون سواء كانوا بالفرض أو بالتعصيب، وهؤلاء لا يرثون إنما يرثون إذا لم يوجد أصحاب الفروض ولا العصبات، إنما نورثهم إرث ذوي الأرحام على خلاف في أصل المسألة كما تقدم هل يرثون أو لا يرثون. إذن هذا هو السبب، ونعلم علما يقينا أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، لكن أحيانا قد يتبين لنا العلة وأحيانا قد لا تتبين.